وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نرحب بكم في هذا اللقاء في ندوة الشيخ عبد الله العقيل رحمه الله، وهذا هو اللقاء الأول مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن معاضة الشهري، مدير عام مركز تفسير للدراسات القرآنية والأستاذ في جامعة الملك سعود. وحقيقة عند التنسيق مع الشيخ أخذنا وقت حتى حصلنا على الموافقة، ثم أيضا حصلنا أخذنا وقت حتى حدد هذا العنوان، وهو علماء في صحبة القرآن. وقال لي أنه سيبحث عن عنوان يناسب هذه الندوة، وهو حقيقة مناسب لهذه الندوة سواء لشيخها رحمه الله أو للحضور لهذه الندوة. والشيخ عبد الرحمن أيضا هو المشرف على لقاء مركز تفسير للدراسات القرآنية والذي يقام في ديوانية الشدي، وقد بلغ عدد اللقاءات في هذا اللقاء أو في هذا المجلس 56 لقاء. إذن هو أيضا لديه خبرة ومعرفة بهذه المنتديات، وأيضا هو أستاذ في التفسير وله جهوده معروفة ويشكر على ذلك. هذا اللقاء كما هو العادة يبث مباشرة عبر صفحة الجوال الثقافي، وهناك تغريدة مثبتة. نأمل من الإخوة الذين لديهم صفحات في تويتر سواء من الحاضرين أو من المشاهدين عمل إعادة أو ريتويت لهذه التغريدة، وبحمد الله الإعلان تجاوز 153 إعادة. نأمل أيضا في البث حتى يكون المشاهدين أكبر عدد ممكن. أيضا هذا اللقاء ينقل عبر قناة الشيخ عبد الله العقيل في اليوتيوب، وكذلك عبر موقع منابر العلم، وكذلك عبر صفحة عبد الله الراشد في الفيسبوك. في أوراق بين أيديكم، من لديه سؤال أو مداخلة فليرسلها إلى مدير الجلسة للمتحدث 45 دقيقة، ثم بعد ذلك 30 دقيقة للأسئلة والمداخلات. أترك الآن الحديث مع الشيخ عبد الرحمن فليتفضل مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير في هذه الأمسية القرآنية المباركة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد برحمته ومغفرته شيخنا الشيخ عبد الله العقيل رحمه الله، وأن يبارك في ذريته وفي أهله من بعده في هذه الديوانية المباركة التي أرى رقمها قد أو السنوات لها 65 سنة هذه الديوانية كما رأيت في الإعلان، وهذا يعني عمر مديد في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي تعليم العلم وفي بذل العلم، وأسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناته رحمه الله. وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وأنهم في الناس أهل الله، وأن ربنا بهم يباهي، وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. علماء في صحبة القرآن الكريم، هذا العنوان أردنا به أيها الأحباب في هذا اللقاء المبارك الذي يثلج الصدر بهذا الحضور، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم أيها الإخوة من عباده المخلصين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. القرآن الكريم منذ نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ارتبطت به حياة المسلمين كلها، وكانوا من قبل ليسوا بأهل كتاب، ولذلك تلاحظون في القرآن الكريم عندما ينادي الله سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب في القرآن الكريم، فالمقصود بهم اليهود والنصارى، لأنهم كانوا أصحاب كتاب سماوي التوراة والإنجيل، وكانوا يسمون العرب الأميين لأنه لم يكن لهم كتاب سماوي. وهذا من تفسيرات العلماء لقوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، فمن تفسيراتها أنهم من لم يكن لهم كتاب سماوي. فلما نزل القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم أصبحنا أهل كتاب، وأصبح المسلمون أهل القرآن الذين يباهون به ويشرفون به، ودارت حياة المسلمين كلها حول القرآن الكريم منذ نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء في مكة المكرمة في ليلة القدر في شهر رمضان وحتى اليوم، وحياة المسلمين كلها تدور حول القرآن الكريم. ولكن يتفاوت الناس وتتفاوت حظوظ الناس في ارتباطهم بهذا القرآن الكريم وفي قربهم منه وفي العناية به وفي حفظه وفي تعلمه وفي تعليمه وإلى آخره من الوجوه البر والعناية بالقرآن الكريم التي حفل بها القرآن الكريم على مدى هذه القرون 15 أو الأكثر من ذلك منذ نزول القرآن الكريم. ولذلك فإن تشكيل عقل المسلمين ارتبط بالقرآن الكريم. أول ما نزل القرآن الكريم كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلوه ويقوم به الليل ويقرأ به في صلاته ويعلمه الصحابة الكرام رضي الله عنه. ولذلك يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما ثبت عنه: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. وقال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله، وهو من كبار التابعين الذين تخصصوا في القرآن الكريم: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قال: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وقال جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، يعني شباب، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. رواه البخاري في التاريخ الكبير وغيره. إذن أيها الأحباب، لاحظوا كيف ارتبط القرآن الكريم بالإسلام وبالمسلمين يتعلمونه ويتعلمون ما فيه من العلم وما يتعلمون ما فيه من الإيمان ومن المعرفة. وهكذا أصبحت حلقات العلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تدور حول القرآن الكريم. وكان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون يوميا النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر. إذا صلى الفجر عليه الصلاة والسلام التفت فأخبر الصحابة الكرام رضي الله عنهم بما أنزل عليه البارحة من القرآن. وهكذا استمر الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون القرآن، وكان بعض الصحابة أحظى من بعض بقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم وبتعلمهم للقرآن وبحفظهم له وبالعناية به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأخذ القرآن عن بعض الصحابة الذين كان لهم تميز ولهم اختصاص بالقرآن الكريم وبتعليمه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في فضل ابن أم عبد وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن يقرأ القرآن الكريم غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. هذه مزية عظيمة وشرف كبير لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم يحيل عليه ويقول: من أراد أن يقرأ القرآن غضا فليقرأه على قراءة عبد الله بن مسعود. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن، أهل الله وخاصته. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة قد ذكر فضائل أهل القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمزاياهم ودل على بعضهم من الصحابة. عبد الله بن مسعود، أبو موسى الأشعري، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استمع إلى قراءته يطرب لها ويعجب لها عليه الصلاة والسلام. وذات ليلة مر هو وعائشة رضي الله عنهم رضي الله عنها، فمروا بمنزل عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري، فسمعاه وهو يتلو القرآن في الليل، فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتم تلاوته. ثم في الصباح اليوم التالي قال: لو رأيتنا البارحة ونحن نستمع إلى قراءتك. قال: لو كنت أعلم يا رسول الله لحبرت لك تحذيرا. فطبعا هذا كله تشجيع يا شباب لهؤلاء المتميزين بتلاوة القرآن، بتعليمه، بمعرفته. وقد أدركوا ذلك رضي الله عنهم، ولذلك كانوا هم تصدوا لتعليم بقية الصحابة والتابعين القرآن الكريم. فكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يتصدى لتعليم الصحابة، فأخذ عنه عبد الله بن عباس، أخذ عنه أبو هريرة، أخذ عنه أبا هريرة، ومجموعة من الصحابة الكرام درسوا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. بل إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول وهو على المنبر في الكوفة، يقول: والله لقد علم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنني أعلمهم بكتاب الله، ووالله ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت وفيما نزلت، ولو كنت أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لرحلت إليه. ولذلك جاء علقمة بن وقاص الليثي وهو من تلاميذ عبد الله بن مسعود، فجاء إلى الحج في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان عبد الله بن مسعود في الكوفة، فقال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحج: يا أمير المؤمنين، عندنا رجل في الكوفة، يعني عندنا رجل يملي المصاحف من حفظه ويقول: والله لو كنت أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله لا تبلغه الإبل لرحلت إليه، وما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت وفيما نزلت. فكان عمر رضي الله عنه متكئ فجلس غاضبا وقال: من يعني من الذي يدعي هذه الدعوة العريضة؟ قال: عبد الله بن مسعود. قال: أما عبد الله فنعم، أما عبد الله فنعم. فكان رضي الله عنه مختصا بالقرآن الكريم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن هؤلاء الذين تخصصوا بالعناية بالقرآن تعليما وإقراءا وتفسيرا وتأليفا وخدمة له، هؤلاء لهم مزية ولهم فضل. أردنا في هذا اللقاء أن نتوقف مع بعض قصص هؤلاء الكرام رضي الله عنهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى العصر الحاضر، لما في سيرهم من العبر ومن مواطن القدوة، ولما كان لهم من الخاتمة الحسنة، ولما لهم من الأثر النافع في الأمة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى اليوم. وهذا أيها الإخوة من فضل الله سبحانه وتعالى علينا هذه الأمة، أنه حفظ لنا القرآن الكريم عندما قال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظه. فتكفل الله سبحانه وتعالى بحفظ القرآن، لكنه لم يحفظه حفظا قدريا، وإنما حفظه بالناس بأهل القرآن. ولذلك لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا مظاهر حفظ الله للقرآن، توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن الكريم بعد في كتاب واحد. لولا فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته وتوفيقه لأبي بكر وعمر والصحابة الكرام لربما ضاع، كما ضاعت وتحرفت الكتب السماوية السابقة. الكتب السماوية السابقة توراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وصحف إبراهيم كانت صحفا مكتوبة، ونزلت على أنبياء على الأنبياء صحفا مكتوبة. ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى ميعاد ربه أخذ الألواح التي كتبت فيها التوراة، بمعنى أنها كانت طريقة وصولها إلى الأنبياء السابقين طريقة موثوقة، وهو أنها جاءتهم مكتوب. أما القرآن الكريم فقد جاءنا متلوا، جبريل عليه الصلاة والسلام ما جاء بشيء مكتوب للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام. وهذه تعتبر في حقنا نحن نقطة ضعف، وتعتبر نقطة نقص في حقنا عندما يقال فلان أمي. ولذلك تلاحظون اليوم كيف أنهم يكافحون الأمية، صح؟ محاربة الأمية، لأنها نقص في حق الناس، لكنها في حق النبي صلى الله عليه وسلم كمال، لأنه رغم أميته وأنه لا يقرأ ولا يكتب إلا أنه جاء بهذا القرآن العظيم الذي عجز عنه البلغاء وأصحاب البيان وأصحاب العلم. فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسموعا حفظه النبي صلى الله عليه وسلم ووعاه في صدره، ثم بلغه للصحابة الكرام رضي الله عنه، كانوا يأخذون عنه مشافهة. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم نيف وسبعين سورة، وفي رواية أكثر من سبعين سورة لا يشرب لا ينازعني فيها أحد. يعني معناه أنه كان منفرد، هو أخذها مباشرة بشكل منفرد من النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من سبعين سورة. يعني ماذا بقي؟ تقريبا 44 سورة أخذها مع غيره من الصحابة، وإلا فهو قد أخذ القرآن كاملا من النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه انفرد فأخذ أكثر من 70 سورة بشكل فردي وشكل مباشر من النبي صلى الله عليه وسلم. وتقول أم الحارث الأنصارية أنها أخذت حفظت سورة قاف من في رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يقرأها على المنبر. فإذا الصحابة الكرام الذين اختصوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وتفرغوا لأخذ القرآن الكريم وتعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم كان لهم مزية. ولذلك لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكانت معركة الردة، معارك الردة تعرفونها، كان من ضمن المعارك معركة قتل فيها أكثر من 700 من حفاظ القرآن الكريم، وكانت حادثة أليمة في حوادث الردة، وقعت هنا في قريب من منطقة الجبيلة، ما أدري أحد منكم شافها يا شباب وراح زار هذه المنطقة التي وقعت فيها معركة اليمامة، التي وقعت في منطقة عقرباء ومنطقة قريبة من الجبيلة هنا في يعني غرب الرياض أو غرب شمال، شمال غرب. في هذه المنطقة في معركة من المعارك، معركة اليمامة هذه، قتل فيها أكثر من 700 من حفاظ القرآن الكريم والقراء. هذه الحادثة كانت حادثة مخيفة للصحابة الكرام رضي الله عنهم، لأبي بكر وعمر. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه اقترح اقتراح مبارك على أبي بكر الصديق، فقال له: لو جمعت القرآن، إن القتل قد استحر بحفاظ القرآن، بقراء القرآن، فلو جمعت القرآن. فقال له أبو بكر الصديق: كيف أصنع شيئا لم يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فما زال به حتى اقتنع أبو بكر بجمع القرآن. فنظروا في الصحابة الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مختصين به بكتابة القرآن وبقراءته وإقراءه، فوجدوا أن زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه كان من أقرب الصحابة الذين يكتبون الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان جار للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك شوفوا، يعتبر أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب. طبعا نحن عندما نتحدث يا شباب عن جمع القرآن الكريم أحيانا نغفل عمر بن الخطاب، ما نذكر أن له جهد خاص في جمع القرآن، في حين أنه هو صاحب الفكرة وصاحب الاقتراح، وهو الذي اقترح الفكرة على أبي بكر ثم تابع معه حتى تمت على يد زيد بن ثابت الأنصاري وعدد من الصحابة الكرام، فأخذوا يتتبعون القرآن من الصحف واللخاف والحجارة حتى جمعوه في كتاب واحد لأول مرة. فهذه أول نقطة من توفيق الله لهذه الأمة، وكان جمع القرآن الكريم من أول ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم. لو جئتم إلى التوراة عندما حرفت وضاعت ثم لم تكتب إلا بعد وفاة موسى بأكثر من 400 سنة كتبت فضاعت، وكذلك الإنجيل. أما القرآن الكريم فقد حظي بعناية من عهد النبي صلى الله عليه وسلم منذ نزوله، كان إذا نزل الوحي يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابته مباشرة. فلما مرت الأيام في عهد أبي بكر، في عهد عمر، في عهد عثمان، حدثت حادثة أخرى. في عهد أبي بكر الصديق تصدى الصحابة الكرام لإقراء القرآن، وكانوا كل أكثر الصحابة في المدينة المنورة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم. فلما توفي النبي توسعت الفتوحات في العراق وفي سوريا وفي ما وراء النهر وفي مصر وفي اليمن، فكان الصحابة رضي الله عنهم يخرجون إلى هذه المدن ويقيمون فيها. فلذلك أقام عبد الله بن مسعود في الكوفة، وجلس في الكوفة سنوات طويلة، من تقريبا من سنة 18 هجرية حتى قبيل وفاته سنة 32 هجرية وهو جالس في الكوفة. ماذا يصنع؟ يعلم الناس القرآن الكريم. وأبو موسى الأشعري أقام في البصرة وتخرج على يده آلاف من حفاظ القرآن الكريم، حتى إنه لما أراد عمر رضي الله عنه أن يلقي موعظة أو كلمة لحفاظ القرآن وأهل القرآن من طلاب أبي موسى الأشعري، طلب منه أن يجمعهم، فكانوا 300 طالب كلهم قد حفظ القرآن على يد أبي موسى الأشعري. وعبد الله بن مسعود في الكوفة أكثر منه طلابا، وتخرج على يد عبد الله بن مسعود آلاف الطلاب. ولذلك ذات يوم رأى خباب بن الأرت رضي الله عنه طلاب كثير عند عبد الله بن مسعود، فقال كلمة استفزازية لعبد الله بن مسعود، قال: أكل هؤلاء يقرؤون كما تقرأ يا أبا عبد الرحمن؟ فقال عبد الله بن مسعود: نعم. ثم نادى علقمة بن وقاص الليثي، وهو من أبرز تلاميذ علقمة أو علقمة بن الأسود، فقال: تعال يا علقمة اقرأ. فقرأ ما يقارب 50 آية من سورة مريم، فقال لخباب عبد الله بن مسعود: كيف وجدته؟ قال: لقد أحسن. قال: ما من شيء أقرأه إلا ويقرأه علقمة. يعني علقمة أصبح نسخة طبق الأصل من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في علمه وفي قراءته وفي سمته. ولما سئل الصحابة الكرام من هو أقرب الصحابة سمتا بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى نقتدي به، فقالوا: لا نجد أحدا من الصحابة أقرب سمتا للنبي صلى الله عليه وسلم مثل عبد الله بن مسعود. وعبد الله بن مسعود كما تعلمون أيها الأحباب هو عبد الله ابن مسعود ابن غافل الهذلي، يعني ولد بعد النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا بعشرين سنة، يعني هو أصغر من النبي بعشرين سنة تقريبا. ولما أسلم كان من أوائل من أسلم، لما يعني بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان عبد الله بن مسعود راعي غنم عند عقبة ابن أبي معيط القرشي. فذات يوم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق خارج مكة، فوجدوا عبد الله بن مسعود بغنمه بغنم عقبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر لعبد الله بن مسعود: هل من لبن؟ قال: نعم، ولكني مؤتمن، يعني ما أقدر أعطيكم بدون إذن. فقال: هل من شاة حائل؟ يعني شاة بكر ما ليس فيها ليس لها ولد وليس لها. فجاءه بشاة حائل، فلما جاء بها أبو بكر مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ضرعها فحفل باللبن، وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام. فذهل عبد الله بن مسعود من هذا الموقف، وغلام صغير، فشرب النبي وشرب أبو بكر وشرب عبد الله بن مسعود، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم ضرع هذه الشاة فقلص رجع زي ما كان. قال عبد الله بن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني من هذا الكلام. فكان هذا أول ما دخل الإسلام في نفس عبد الله بن مسعود وأسلم رضي الله عنه، وأصبح من أكبر الصحابة ومن أكثرهم ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما يعني في عهد أبي بكر الصديق أراد أبو بكر أن يجمع القرآن فكلف زيد بن ثابت بذلك، فكأنه وقع في نفس عبد الله بن مسعود، كيف أنا أقدم منه وأقرب بالنبي وأقرب وأعلم منه، وهو أعلم من زيد لا شك في القرآن وأقدم منه، لكن كان زيد رضي الله عنه شابا نشيطا في ذلك الوقت. لذلك لما ناداه أبو بكر وعمر قال أبو بكر: يا زيد إنك شاب عاقل لا نتهمك، كنت تكتب الوحي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن مسعود أكبر منه سنا. فالشاهد أنه لما أسلم عبد الله بن مسعود كان هو أيضا من أول من صدع بالقرآن الكريم في قريش، وآذته قريش في ذلك الموقف. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه شب ونشأ في الإسلام، وكما يقول لقد كنت رابع أربعة في الإسلام بعد أبي بكر وعلي وخديجة، وأصبح كما قلت من أعلم الصحابة بالقرآن الكريم، وأخذت الأمة عنه القرآن. لذلك لاحظوا رواية حفص التي نقرأ بها، اقرأوا في آخر المصحف، أنها عن طريق عبد الله بن مسعود وعن طريق علي بن أبي طالب عن طريق عثمان بن عفان رضي الله عنهم، هؤلاء الذين تصدوا لإقراء القرآن وتعليمه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وللدكتور أنس كرزون كتاب جميل جدا، وهو دور الصحابة الكرام في تعليم القرآن الكريم، وذكر فيه قصصا رائعة في دور هؤلاء العلماء من الصحابة الكرام الذين هم على رأس العلماء الذين صحبوا القرآن الكريم. على رأسهم عثمان بن عفان رضي الله عنه. عثمان بن عفان كان من قراء القرآن الكبار، تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ عنه، وكان من أقرب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وتزوج كما تعلمون من ابنتيه رقية وأم كلثوم. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم تصدى لتعليم القرآن عثمان في عهد أبي بكر وفي عهد عمر، وأخذ عنه عدد كبير من الصحابة القرآن الكريم ومن التابعين. كان منهم أبو عبد الرحمن السلمي، وكان منهم عدد كبير من التابعين. فلما تولى الخلافة في عهد عثمان قال لبعض طلابه كأبي عبد الرحمن السلمي: إنك تشغلني بهذا عن أمور الناس، فاذهب إلى زيد بن ثابت فقرأ عليه، فإن قراءته كقراءتي، لا أختلف معه في شيء. وهذه كلمة جميلة تشير إلى كيف اختلفت القراءات بعد ذلك. يعني الذين بقوا في المدينة زيد بن ثابت وعثمان كانت قراءتهم واحدة، الذين أرسلهم عثمان أبو بكر إلى الأمصار بعد ذلك، عثمان عفوا أرسلهم إلى الأمصار، أرسل أبو عبد الرحمن السلمي إلى الكوفة، وأرسل أبا الدرداء إلى دمشق، وأرسل إلى الكوفة أبو عبد الرحمن السلمي، والبصرة أرسل أبو موسى الأشعري، عدد كبير من القراء الذين تفرغوا لإقراء القرآن الكريم وتعليمه. فإذا لدينا عثمان بن عفان رضي الله عنه، ويعتبر من العلماء الكبار الذين صحبوا القرآن. والذي يقرأ منكم يا شباب في كتاب معرفة القراء الكبار على الطبقات والعصار للإمام الذهبي يجد أنه قد قسم كتابه على الطبقات. فالطبقة الأولى طبقة الصحابة رضي الله عنهم القراء، فذكر منهم هؤلاء السبعة: عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت، وأبي بن كعب، وأبو الدرداء، وأبو موسى الأشعري. وقال: هؤلاء السبعة هم الذين اختصوا بإقراء القرآن الكريم في عهد الصحابة الكرام، وعنهم أخذ التابعون، وتفرقت القراءات والقرآن عن طريق هؤلاء السبعة، وهم الطبقة الأولى من طبقات القراء الكبار الذين ذكرهم الذهبي في كتابه معرفة القراء الكبار، وذكرهم أيضا ابن الجزري في كتابه غاية النهاية في طبقات القراء. علي بن أبي طالب رضي الله عنه أيضا تعلمون أنه كان ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان من المقربين جدا للنبي صلى الله عليه وسلم، أخذ عنه القرآن الكريم وحفظه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وتصدى لإقرائه أيضا بعد ذلك. وكان رضي الله عنه يقرئ القرآن في أيام خلافته، وكان يفسره في مسجد الكوفة، وأخذ عنه عدد كبير من طلابه من التابعين في مسجد الكوفة، لأنه جلس هناك رضي الله عنه 5 سنوات مدة خلافته حتى توفي رضي الله عنه، وقد انتشر القراءة التي قرأ بها علي بن أبي طالب عنه في الأمصار بعد ذلك. زيد بن ثابت رضي الله عنه هو من أميز الصحابة أيضا ومن أنشطهم، وكان أنصاريا، لأن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود كانوا قد قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة من المهاجرين. أما زيد بن ثابت وأبي بن كعب وأبي موسى الأشعري فقد جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. زيد بن ثابت وأبي بن كعب من الأنصار هم أصلا، أما أبو الدرداء فقد جاء من اليمن، وأبو موسى الأشعري أيضا، واستقروا يعني أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر في العام السابع، وأخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصبحوا من أخص أصحابه بتعلم قراءته. يعني أبو موسى الأشعري أسلم وذهب إلى اليمن، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومكث معه من السنة السابعة حتى توفي، كانت مدة قصيرة يعني 3 سنوات تقريبا، إلا أنه قد وعى عنه علما غزيرا، وكان صوته جميلا جدا بالقرآن الكريم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم يقول: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وكان يطرب لقراءته إذا سمعها رضي الله عنه وأرضاه. فزيد بن ثابت رضي الله عنه لا شك أنه من كبار العلماء من أصحاب القرآن الكريم، حيث كان هو الذي كلف بجمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق، وهذا شرف عظيم لم يحظ به إلا زيد بن ثابت كرئيس للجنة. ثم لما جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه وحصلت واقعة في أذربيجان في سنة 25 هجرية، لما وقعت المعارك في أذربيجان أرسل الصحابة أو أرسل عثمان رضي الله عنه الصحابة، فجاءوا ناس من العراق وناس من الشام وناس من مصر وناس من الحجاز. فلما اجتمعوا في أذربيجان اختلفوا في القراءة، قراءتهم مختلفة، هذا يقرأ بقراءة وهذا يقرأ بقراءة، لأنهم أخذوا عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فوقعت بينهم فتنة. وكان من الصحابة الحاضرين في ذلك المشهد حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، فهو لما رأى هذا المشهد خاف أن يحصل بين المسلمين فرقة، تماما كما تلاحظون اليوم، اللي يعرف قراءة حفص وينشأ في قراءة حفص إذا سمع قراءة مثلا يعقوب استغرب، أو سمع قراءة مثلا السوسي قال هذا يلعب بالقرآن، صح؟ حتى اللي تسمعون بعض القراءات مثل قراءة مثلا يعقوب أو قراءة أبي جعفر تستغربون، تقولون هذه قراءة، وهي قراءة صحيحة ومن القراءة المتواترة، لكن اللي ما يعرفها يستنكرها. وحصلت مواقف كثيرة ولا زالت تحصل إلى اليوم، يعني لبعض الكبار السنة واللي ما يعرف القراءات ويسمع القراءات يقول هذا يلعب بالقرآن الكريم. فلما سمع بعض التابعين وبعض أبناء الصحابة هذه القراءات قال قراءتك أحسن من قراءتي أو قراءتي أحسن من قراءتك، وصارت فتنة. فجاء حذيفة رضي الله عنه مسرعا إلى المدينة، وجاء إلى عثمان بن عفان وقال: يا أمير المؤمنين، أدرك المسلمين قبل أن يختلفوا في القرآن الكريم اختلاف اليهود والنصارى، ما الذي حدث؟ قال: والله حصل كذا وكذا وكذا. فعمر عثمان رضي الله عنه جمع الصحابة واستشارهم في الأمر، فقرروا أن ينسخوا من المصحف الذي جمعه أبو بكر عدة مصاحف ويرسلوها إلى المدن الإسلامية الكبرى، وكانت في ذلك الوقت المدينة ومكة والكوفة والبصرة ومصر والشام، هذه 6 أكيدة يعني، وبعضهم قال أرسل لليمن وبعضهم قال أرسل للبحرين، لكن 6 أو 5 هذه أكيدة. فاستقر الرأي على هذا، على أن يجمع القرآن الكريم يكتب في مصاحف متعددة، لأنه في عهد أبي بكر كتب في مصحف واحد ولكنه بقي محفوظ في المدينة المنورة فقط، يعني أشبه ما يكون في بيت الخليفة فقط للرجوع إليه عند الحاجة. فلما كتب عمر رضي الله عثمان أراد أن يجمع القرآن في عهده مرة أخرى، بمعنى ينسخ من هذا المصحف الموجود في عند أبي بكر، استدعى زيد بن ثابت مرة أخرى فقال: يا زيد، أنت الذي جمعت وأنت اللي كنت تكتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكلفه بجمع القرآن الكريم أيضا في عهد عثمان. وهذه أيضا منقبة ومزية عظيمة لزيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، وله فضل على كل مسلم في قيامه بهذا العمل بكل إتقان وبكل أمانة، ونجح نجاح باهر في كتابة المصاحف. ثم ماذا صنع عثمان؟ أرسل مع كل مصحف قارئ يعلم الناس، كان على رأسهم صاحبنا عبد الله بن حبيب السلمي أبو عبد الرحمن السلمي، أرسله عثمان إلى الكوفة وكان عمره 18 سنة، وقال: اذهب وعلم الناس القرآن. وأبو عبد الرحمن السلمي هو صاحب الحديث الذي رواه عن عثمان: خيركم من تعلم القرآن وعلم، فلما ذهب إلى الكوفة تفرغ لإقراء الناس القرآن، وبقي يقرأ الناس القرآن. شوفوا هو راح في سنة تقريبا 25 أو 26 هجرية، وجلس في الكوفة وجلس فيها 45 سنة وهو يقرأ الناس القرآن، ويقول هذا الحديث اللي هو خيركم من تعلم القرآن وعلمه هو الذي أجلسني هذا المجلس. ما أجمل هذا الكلام. ولذلك أبو عبد الرحمن السلمي هو من أخص الناس الذين يستحقون أن يكونوا علماء في صحبة القرآن. 45 سنة وهو جالس على عمود أو عند عمود أو سارية من سواري جامع الكوفة، مسجد الكوفة، يعلم الناس القرآن. ولذلك يقول الأعمش: أدركت الكوفة وهم يقرؤون بقراءة عبد الله، عبد الله بن مسعود، لأنه هو كان شيخ أهل الكوفة. ثم لما جاء أبو عبد الرحمن السلمي بدأ يعلم الناس القراءة التي أرسلها بها عثمان، وكانت هي قراءة زيد بن ثابت، قراءة أهل المدينة. قال: ثم لم تزل الأيام وتنتشر قراءة زيد حتى أصبح لا يقرأ في الكوفة أحد بقراءة عبد الله بن مسعود إلا مسجد واحد في أطراف الكوفة، وبقية المساجد والقراء يقرؤون بقراءة زيد التي جاء بها أبو عبد الرحمن السلمي وعلمهم إياه. طبعا قصة شباب القراءات وانتشار القراءات وتعدد قصة جميلة، لكن الحديث يطول والوقت ضيق. عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وهو حبر القرآن وهو من أولى الناس بأن يكون من علماء في صحبة القرآن، هو دون هذه الطبقة التي ذكرتها لكم السبعة هؤلاء الذين انفردوا بإقراء القرآن من الصحابة. عبد الله بن عباس هو من تلاميذ هؤلاء، هو من تلاميذ علي بن أبي طالب، ومن تلاميذ عبد الله بن مسعود، ومن تلاميذ عثمان. ولذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان شاب صغير، فقال لأحد الفتيان من سنه من الأنصار: لو ذهبت أنا وإياك إلى هؤلاء الصحابة الكبار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنتعلم منهم ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ومن يحتاجك يا ابن عباس مع وجود هؤلاء الصحابة؟ ولم يذهب معه. فذهب ابن عباس، كان يذهب إلى ابن مسعود ويذهب إلى أبي ويذهب إلى زيد ويذهب إلى أبي هريرة، ذهب إلى الصحابة كلهم الكبار، وذكر قصص جميلة، وكان يجلس عند باب أحدهم حتى يخرج ولا يطرق عليه الباب من أدبه، مع أنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. فتعلم علم علي بن أبي طالب وعلم ابن مسعود، وهذا من مزايا عبد الله بن عباس، أنه أخذ العلم من عبد الله بن مسعود حتى استوفاه، وأخذ العلم من علي، ولذلك نبغ نبوغا عظيما، وأصبح هو أعلم الصحابة بالقرآن الكريم تفسيرا وقراءة وفهما. ولذلك يقول عبد الله بن مسعود: لو أدرك هذا الفتى ما أدركنا لما قمنا بإزائه، يعني يقول كان ضعنا مع عبد الله بن عباس. فعبد الله بن عباس لما طلب العلم على هؤلاء الكبار ثم توفوا رضي الله عنهم وبقي عبد الله بن عباس، فأصبح الناس كلهم يرجعون لعبد الله بن عباس. ولذلك جاء مواقف كثيرة، جلس عبد الله بن عباس كان تفرغ للتعليم وتدريس التفسير والقرآن في المسجد الحرام في مكة المكرمة. ولذلك يقول ابن العلماء وابن تيمية وغيره: أعلم الناس بالتفسير أهل مكة لأنهم تلاميذ ابن عباس. وكان من شدة إقبال الطلاب عليه يخصص للناس وقت للتفسير ووقت للغة ووقت للحديث ووقت للفقه من سعة علمه رضي الله عنه وارضاه. ويقول أحد التابعين: فسر ابن عباس سورة النور في الحج. تعرفون في الحج هناك وقت طويل خاصة في أيام منى، فكان يعني يبدو يلقي محاضرات ابن عباس طويلة. قال: فسر ابن عباس سورة النور آية آية تفسيرا لو سمعته الروم والفرس والترك لأسلموا من غزارة علمه. وأصبح ابن عباس هو مرجع الأمة في تفسير القرآن إلى اليوم. ولذلك الروايات التي رويت عن ابن عباس الصحيحة التي ثبتت في تفسير الطبري فقط أكثر من 1200 رواية. فعبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه لا شك أنه كان حبر القرآن، لأنه ورث علم الصحابة الكرام رضي الله عنهم، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون عندما قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فبلغ ما بلغ رضي الله عنه وأرضاه. لما ننتقل يا شباب إلى طبقة أخرى وهم العلماء في القرون الأخرى. نتوقف عند بعض النماذج فيما بقي من الوقت ونختم. محمد بن جرير بن يزيد بن غالب الطبري، هذا اسم رنان في علماء القرآن، وكان شابا، يقول رأى لي والدي رؤيا، حتى لا يستهين سبحان الله الإنسان بتربية أبناء الصغار وزرع بعض المعاني الجميلة فيها. يقول والده إنسان عامي، اللي هو جرير، هذا محمد بن جرير هذا إنسان عامي بسيط، رأى رؤيا أن ولده الصغير هذا محمد معه مخلاه، يعني زي ما تقولون مكتل كذا أو زنبيل صغير، معه مخلاه فيها حجارة، ويرمي بها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم جالس وهو يرمي بها كأنه يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب أبوه هذا جرير يسأل المعبرين عن تأويل هذه الرؤيا، قالوا هذا الولد يكبر ويصبح عالما يذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتنى به و يعني خصصه لطلب العلم حتى نبغ محمد بن جزيد الطبري، وحفظ القرآن وعمره 8 سنوات، وصلى بالناس التراويح وعمره 9 سنوات، ورحل في طلب العلم وعمره 12 سنة، وتفرغ للعلم، تفرغ للعلم حتى أصبح من أعلم الناس بتفسير القرآن. في زمنه ما كان فيه تفاسير كثيرة شاملة للقرآن الكريم كاملا. فيقول دعوت ربي 3 سنوات أن يوفقني لتفسير القرآن الكريم حتى انشرح صدري لذلك، وبدأ يكتب تفسيره جامع البيان عن تأويل آي القرآن ويمليه على تلاميذه، فبقي في ذلك 7 سنوات من سنة 282 إلى 290 أو 291 هجرية، فأملى لهم هذا التفسير الموجود اللي هو تفسير الإمام الطبري الذي هو معلم وكنز وموسوعة، هو أروع كتب التفسير على الإطلاق، هو أفضل كتب التفسير على الإطلاق، هو مدرسة في التفسير تخرج المفسرين وتعلم طالب العلم كيف يفهم القرآن الكريم وكيف يفسر وكيف يرجح بين الأقوال المختلفة وكيف يتخير من أقوال المفسرين من السلف وكيف يقدم، كيف مدرسة. ونفع الله به سبحانه وتعالى هذا الكتاب العظيم إلى اليوم، ولذلك اليوم إذا قلنا قال الطبري في تفسيره اطمأن طلاب العلم، لأن محمد بن جرير قال هذا القول واختار هذا القول، ونعلم أنه لا يختار قولا إلا ولديه مستند من أقوال التابعين وأتباع التابعين ممن تفرغوا للقرآن الكريم. فإذا محمد بن جرير الطبري هذا رجل من علماء الذين صحبوا القرآن وأصبح لهم أثر، فألف كتابه التفسير، وله كتاب في القراءات واختيار، وأيضا كان صوته جميلا من أجمل الأصوات في القرآن، ومن تلاميذه الكبار المشهورين أحد علماء القراءات الكبار اللي نعرفه كلنا أبو بكر بن مجاهد، أحمد بن مجاهد البغدادي، هذا تلميذ ابن جرير الطبري، وهو الأول من ألف في القراءات كتاب 7 في القراءات، وأول من سبع القراءات 7 المشهورة، هذا تلميذ ابن جرير. يقول تلميذ أحمد بن مجاهد، كنا في رمضان، أحمد بن مجاهد إمام مسجد في بغداد، فيذهب معه هذا الخادم بالأتريك، هذا بالفانوس، لكي يصلي بالناس التراويح، أحمد بن موسى بن مجاهد هذا، فيترك مسجده ويذهب إلى مسجد الطبري فيستمع إلى قراءته ويستمع إلى هذه القراءة الجميلة، فيقول خادمه تترك الناس في مسجدك ينتظرونك وتأتي تستمع إلى هذا؟ فيقول له ابن مجاهد بالله هل سمعت أجمل من هذا الصوت، صوت ابن جرير الطبري، ثم يرجع إلى مسجده فيصلي بالناس. فكان ابن جرير الطبري صاحب صوت جميل بالقرآن الكريم، وعاش رحمه الله حتى توفي أعزبا وعمره قد بالغ 86 تقريبا سنة. إذن محمد بن جرير الطبري أيضا هو من العلماء البارزين الراسخين الذين صحبوا القرآن الكريم وتركوا بصمة في خدمة القرآن الكريم لا تزال إلى اليوم وإلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. أيضا من العلماء الشباب الذين تفرغوا لإقراء القرآن الكريم حفص بن سليمان الذي نقرأ بقراءته، تعرفونه صح؟ قراءة حفص ابن سليمان، هذا رجل عجيب، هذا طلقت أمه وهو طفل صغير، فتزوجت أمه بعد طلاقها بعاصم ابن أبي النجود المقرئ المعروف. فكان عاصم ابن أبي النجود يقرئ الطلاب في المسجد، وابنها هذا الصغير حفص معها في البيت. فقالت لزوجها عاصم: لو أقرأت هذا الصبي واسطة يعني. فقبل عاصم وأصبح يقرئ ابنها في البيت، فنبغ حفص وأصبح من أفضل من أخذ عن عمه عاصم ابن أبي النجود. وأصبحت قراءة حفص اليوم كما تلاحظون هي اليوم هي أشهر قراءة في عالم الإسلام وانتشرت. وعاش حفص رضي الله عنه حياته كلها في تعليم القرآن وفي إقرائه حتى توفي رحمه الله. من العلماء البارزين الشباب أيضا الذين يتردد اسمهم كثيرا في كتب الدراسات القرآنية أبو عمرو الداني، أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني الأندلسي، نسبة إلى مدينة اسمها دانية في الأندلس. هذا الرجل هو من أبرز علماء القرآن عبر التاريخ، تخصص بالقرآن وإقرائه، وهاجر من سافر من الأندلس من مدينة اسمها دانية، نسب إليها، وإلا هو أصلا من قرطبة. أبو عمرو الداني هو قرطبي ترى، من قرطبة، لكنه لما خرج من قرطبة للدراسة والتعلم سافر إلى القيروان، ثم سافر إلى مصر، وسافر إلى الشام، فأخذ القراءات عن أبرز العلماء في ذلك الوقت. ثم لما رجع أصبحت فتن الملوك الطوائف في الأندلس، ما استطاع أن يبقى في قرطبة، فاستقر مجاهد العامري في مدينة اسمها دانية، سيطر عليها وأصبح يستقطب علماء القراءات المميزين. فاستقطب أبا عمرو الداني وأحمد بن عمار المهدوي وصاحب المعجم المشهور ابن سيدة الأندلسي، تعرفونه، صاحب كتاب المحكم والمحيط الأعظم في اللغة، وصاحب كتاب المخصص. هذا الرجل من آيات الله من العلماء، ابن سيدة اللغوي، هذا له كتاب المخصص والمحكم، من أهم كتب اللغة، وهو كثيف، لكن كان حافظا لكتاب سيبوي، يقولون يحفظ كتاب سيبوي كما يحفظ الفاتحة. فأبو عمرو الداني لما ترجعون إلى كتبه ألف أكثر من 500 كتاب، كلها من الأبرز الكتب في خدمة القرآن الكريم والقراءات. من أبرزها كتاب اسمه التيسير في القراءات السبع. هذا الكتاب من أفضل وأجود وأهم الكتب في القراءات السبع، متن يعتبر، وألف يعني عدد كبير من العلماء مثل هذا الكتاب، لكن هذا الكتاب طرح الله له القبول فانتشر. فأبو عمرو عثمان بن سعيد الداني هو من أبرز رجال القرآن الكريم وخدام القرآن الكريم في العالم في التاريخ، فقد انتشرت كتبه في القراءات وفي طبقات القراء، في القراءات السبعة وفي مفردات القراء، كل قارئ من القراء له مفردة كتبها ليعقوب ولحفص ولشعبة وغيره. أيضا كان معاصر له في نفس الوقت في الأندلس عالم كبير جدا له نفس البصمة تقريبا، وهو مكي بن أبي طالب القيسي، توفي 437. مكي بن أبي طالب هذا قصته غريبة وعجيبة، ولد في القيروان، هو أصلا هو تونسي، ولد في القيروان ودرس على علماء القيروان ثم على علماء مصر حتى أصبح نابغة في العالم الإسلامي، ثم هاجر إلى قرطبة وتفرغ لتعليم القرآن والقراءات في قرطبة. أبو عمرو الداني اللي هو من قرطبة طلع من قرطبة وراح دانية، وإلا هم متعاصرين الاثنين. فنفع الله بمكي بن أبي طالب نفعا عظيما، وله كتاب التبصرة في القراءات السبع مثل كتاب التيسير لأبي عمرو الداني، وله كتاب الهداية في التفسير، وله كتب كثيرة في التفسير. أبو عمرو الداني من توفيق الله له أنه رزق بواحد جاء بعده تقريبا ب150 سنة، وهو القاسم ابن فيرة الشاطبي، وهذا اسم مشهور، الإمام الشاطبي صاحب القراءات. الإمام الشاطبي ولد في مدينة شاطبة في الأندلس وتعلم بها وحفظ القرآن بها وهو كفيف، لكن كان نابغة، فلما حدثت الأحداث في الأندلس وبدأت الفتن فيها سافر إلى مصر. فلما وصل إلى مصر وكان أعزبا، شباب توه كفيف، وكان هناك مدرسة من المدارس المشهورة في مصر اسمها المدرسة الفاضلية. فلما أراد صاحب المدرسة الفاضلية أن يعين في أيام صلاح الدين أن يعين شيخا للقرآن فيها، قالوا لن تجد أفضل من هذا الرجل الذي جاء من الأندلس. فلما جلس إليه وسمع منه وجد أنه نابغة من النوابغ، فعينه مدرسا للقرآن في هذه الدار فبقي بها حتى مات، وأكرمه وتزوج بها في مصر، وألف كتابه ومنظومته الشاطبية، تعرفونها الشاطبية، بدأت ببسم الله في النظم أولا، مشهورة هذه أسماء الشاطبية في القراءات. الشاطبية هذه هي نظم لكتاب التيسير حق أبو عمرو الداني اللي ألف أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني التيسير، أخذ كتاب التيسير فنظمه في هذه المنظومة التي أصبحت اليوم واجبة الحفظ على كل متخصص في القراءات. طلاب القراءات الآن عندنا في الجامعات وفي القراءات لابد أن يحفظوا هذه الشاطبية في القراءات السبع حتى يستطيعوا أن يقرأوا بمضمنها على شيوخ القراءات. فالإمام أبو القاسم الشاطبي أيضا تفرغ للقرآن الكريم وقضى عمره كله حتى مات وعمره تقريبا 53 سنة، ما عمر طويلا، لكنه ترك أثرا عظيما في خدمة القرآن الكريم، وكان رجلا صالحا وآية من آيات الله في الذكاء وفي الحفظ. فكتب منظومته هذه في القراءات السبع اللامية، وله عقيلة أتراب القصائد في الرسم، وله منظومة في العد الآي، وله كتب يعني منظومات كثيرة، وهو كفيف لا يقرأ، عفوا لا يستطيع أن يرى، لكنه يعني نفع الله به نفعا عظيما في خدمة القرآن الكريم. أيضا من العلماء الكبار الذين تركوا أثرا عظيما في خدمة القرآن الكريم محمد ابن محمد ابن محمد الجزري ابن الجزري الشافعي، محمد ابن محمد ابن محمد، درسنا واحد في كلية الشريعة اسمه محمد ابن محمد ابن محمد سالم محيسن، فقال أنا مثل الشيخ محمد ابن الجزري، ثلاثة محمد. فمحمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله، المتوفى رحمه الله سنة 833 هجرية، أيضا هو من العلماء البارزين جدا 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 في خدمة القرآن الكريم، تفرغ لذلك ونفع الله به نفعا عظيما، وهو صاحب كتاب مشهور اسمه النشر في القراءات العشر، أصبح هذا الكتاب هو عمدة عند طلاب القراءات وطلاب القرآن الكريم إلى اليوم في توثيق وأسانيد القراءات العشر التي يعني ثبتت صحتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من العلماء يا شباب، لعلنا نختم، يبدو أن الوقت قد انتهى المحدد لي، الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله، وتعرفونه محمود خليل الحصري، توفي رحمه الله سنة 1401 ليس بعيدا. هذا الرجل رحمه الله تعلم القرآن الكريم وقرأه وحفظه وهو شاب صغير، ثم درس في الأزهر، فلما تخرج من الأزهر تفرغ لتعليم القرآن الكريم، كان صوته جميلا. يوم بدأت الإذاعات اقترح عليه الشيخ لبيب السعيد رحمه الله اقتراح جميل، وما كانت يعني فكرة تسجيل القرآن الكريم صوتيا في المسجلات موجودة، يعني هناك تسجيلات متفرقة خفيفة، لكن تسجيل القرآن الكريم كاملا ما كان موجود. فقام الشيخ محمود خليل الحصري، كان أول من سجل القرآن الكريم بصوته كاملا، فسجله عام 1900 تقريبا و60، يعني عام 1380 هجرية تقريبا، سجل القرآن الكريم برواية حفص كاملا، وأخذته الإذاعة المصرية وبثته، فأصبح الشيخ محمود خليل الحصري مشهور في العالم كله لأنه يعني يسمعونه في الإذاعات. ثم سجل برواية قالون عن نافع بعد ذلك، وبرواية ورش عن نافع بعد ذلك، وتوفي رحمه الله عام 1401، لكن بعد أن ملأ الدنيا بصوته الجميل، وأصبح الطلاب القرآن في كل مكان يستمعون إلى قراءته قراءة مجودة وصوته جميل، وأصبحوا يقلدونه حتى في طريقة القراءة، وهو من أفضل من تستمع إليه وتتعلم منه القراءة والمخارج والصفات والوقوف في القرآن الكريم. أختم بواحد من الشخصيات التي نعتبرها من العلماء الذين صحبوا القرآن وتركوا أثرا عظيما، وهو الشيخ محمد عبد الله دراز رحمه الله. هذا الرجل من العلماء المصريين المتأخرين، توفي سنة 1378 هجرية، وكان من أساتذة الأزهر الكبار. لما يعني أراد أن يدرس الماجستير والدكتوراه ابتعث من كلية أصول الدين في جامعة الأزهر إلى فرنسا في جامعة السربون، وجامعة السربون في ذاك الوقت يبتعث إليها اللي يرجع منها يرجع مغسول، من أمثال طه حسين وأمثالهم من رجعوا بفكر مختلف. محمد عبد الله دراز رحمه الله ذهب وهو حافظ للقرآن الكريم، أبوه الشيخ عبد الله دراز من علماء الأزهر الكبار، وهو شارح الموافقات للشاطبي أبوه، فذهب محمد عبد الله دراز وتعلم الفرنسية وبقي هناك حتى انتهى من الماجستير والدكتوراه، فكتب رسالة في الدكتوراه من أروع ما كتب في الدراسات القرآنية، وكان رحمه الله من أبيز، ولذلك أنا أنصحكم يا شباب بقراءة كتبه كلها، كتب خاصة كتابه النبأ العظيم، المدخل للقرآن الكريم، دستور الأخلاق في القرآن الكريم، دراسات إسلامية، هذه الكتب الأربعة له من، وكتاب له بعنوان الدين، من أروع ما من تقرأ له على الإطلاق، محمد عبد الله دراس. كتابه النبأ العظيم أنا أرى أن الفرض على كل واحد منا يقرأه، كتاب النبأ العظيم، كتاب صغير ترى ما هو كبير، لكنه عمدة في باب الدفاع عن القرآن وإثبات أن القرآن الكريم هو كلام الله بأدلة عقلية لا يفهم المستشرقون والذين يطعنون في القرآن الكريم إلا هذه اللغة، ولغة العقل والمنطق والردود العقلية المقنعة. فمحمد عبد الله دراز رحمه الله من الذي قرأته في ترجمته كان يوميا يقرأ 6 أجزاء من القرآن ويقوم بها الليل، ذكر ذلك زميله محمد أبو زهرة رحمه الله. هذا حفظه للقرآن وتكراره له وحرصه عليه يوميا هو الذي يظهر في كتبه، في كتاب النبأ العظيم وفي الدستور الأخلاق، في استنباطاته وفي فهمه للقرآن الكريم وربطه بين آياته. هذه أيها الأحباب هي معالم في قصص يعني بعض العلماء الذين صحبوا القرآن الكريم واختصوا بخدمته عبر التاريخ، ولم أذكر منهم إلا النزر اليسير، وإلا هناك كتب في تخصص متخصصة في ترجمة علماء القراءات والمفسرين، من أمثال كتاب معرفة القراء الكبار للإمام الذهبي، معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، وكتاب غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري، وكتاب إمتاع الفضلاء بتراجم القراء لإلياس البرماوي، وتراجم القراء لأحمد الجرمي، وغيرها من الكتب التي ترجمت لعلماء القراءات تراجم تشرح الصدر في الحقيقة عندما تقرأها، وتشعر الإنسان أيضا منا بتقصيره الشديد في ذات في جانب القرآن الكريم والعناية به والقيام به وتكراره والمدارسة له والتعاهد له، وهذه يعني مهمة جدا لكل واحد منا. خلاصة المحاضرة أيها الأحباب، نقاط في كيف نستفيد من هذه السير. يعني الآن منذ نزل على النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم آلاف بل ملايين ممن حفظ القرآن الكريم وتخصصوا به، قراءة سيرهم والاستماع إليها أيها الأحباب تفيدنا فوائد. أولا، اصطفاء الله سبحانه وتعالى لهؤلاء وحسن اصطفائه لهم لأهل القرآن، وقوله النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن الكريم وعلمه يؤكد هذا. وهناك كلمة لأحد المتصوفة يقول فيها إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. فلما يوجه الإنسان للقرآن وبحفظ القرآن والعناية به وتعليمه وتفسيره فهذا من اصطفاء الله للإنسان ومن توفيقه له. ولذلك ينبغي على كل واحد منا يا شباب أن يحرص غاية الحرص أن يعظم من جانب العناية بالقرآن في حياته، في حفظه، في مدارسته، في فهمه، في خدمته بأي شكل من أشكال الخدمة، إما بتعليمه أو بخدمة الحلقات أو بدعمها ماديا أو معنويا أو لوجستيا بأي شكل من الأشكال. أي عمل يقوم به المسلم في خدمة القرآن الكريم فهو بركة وتوفيق وتيسير له. فليحرص كل واحد منا يا شباب أن يراجع برنامجه اليومي ويشوف كم قدر القرآن الكريم في البرنامج اليوم، يحاول أن يزيد هذا القدر وهذه العناية. الثاني أيها الأحباب، الاقتداء بهم بقدر الوسع والطاقة في محاسنهم، في أخلاقهم، في طريقتهم في التعليم، في طريقتهم في التدريس للقرآن الكريم، في الحرص، في احتسابهم الأجر عند الله سبحانه وتعالى في تعليمه. لذلك يعني قراءة القرآن تعلمون أنها عبادة في حد ذاتها. أيضا القراءة لقصصهم وسيرهم يا شباب في الكتب التي ذكرت لكم، في كتاب سير أعلام النبلاء، في كتاب الوافي بالوفيات، في كتاب البدر الطالع للشوكاني، كتب التراجم، اقرأوا في سير هؤلاء العلماء لتجدوا فيها من العبار ومن المواعظ ما يعني يدفع الهمة ويعين على الاقتداء بهم. أيضا من فوائد هذا المجلس أيها الأحباب الرغبة في نشر سير وقصص هؤلاء حتى يقتدي بهم الناس وينتفع بهم الناس، ويستفيد حتى معلمو القرآن الكريم من طرق تدريس هؤلاء الصحابة والعلماء عبر التاريخ للقرآن الكريم للقراءات، فإن في قصصهم عبرة وعظة وفوائد وأفكار كثيرة جدا في تعليم القرآن الكريم. وأختم بقصة لأبي الدرداء رضي الله عنه. كثر الطلاب عليه في دمشق وهو يدرس الناس في الجامع، فأخذ كان يعين على كل 10 طلاب عريف معلم يعلمهم من طلابه، ويطوف على حماره على الطلاب، وقد بلغوا 1000 طالب. فألف طالب كل 10 في حلقة، وعلى كل حلقة معلم من طلابه، فكم عددهم؟ عدد كبير جدا. ويطوف عليهم وهو على حماره رضي الله عنه، وصحابي جليل من أعلم الصحابة بالقرآن الكريم وأحفظهم له وأبرزهم في خدمته. أسأل الله كما جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا في جنات النعيم، وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، ونعم القدوة هؤلاء رضي الله عنهم. وأنا أقول أيها الإخوة وأختم وأقول إن المدرسة التي تخرج فيها هؤلاء العلماء، مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، لا تزال أبوابها مفتوحة للطلاب، والطريق الذي مشوا فيه لا يزال واسعا ومسلوكا ولله الحمد، والنبراس الذي استضاء به هؤلاء لا يزال مشتعلا ومضيئا، وهو هذا القرآن الذي بين أيدينا. فمن اهتدى بهديهم عز في الدنيا والآخرة. ولذلك أنا أقول أيها الأحباب، الحمد لله المدرسة مفتوحة، ومن أراد أن يلتحق بها فالمجال مفتوح، ونحن نقول ولله الحمد والمنة إن في زماننا هذا من الشباب والشابات وأهل العلم بالقرآن الكريم من له من القصص ومن التميز في خدمة القرآن وفي القيام به وفي القيام بحقه وفي تعليمه وفي العناية به ما يثلج الصدر ويبشر بألف خير، ولله الحمد والمنة. فإن هذه الأمة مرحومة، والخير في أولها وفي أوسطها وفي آخرها ولله الحمد. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.